بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الثالث بعد المئة الأولى بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول الله عز وجل على مائدة سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. الآيات مرة ثانية. يقول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات: وإذ يرفع، أي واذكر إبراهيم وإسماعيل في حالة رفعهما القواعد من البيت، أي الأساس، واستمرارهما على هذا العمل العظيم، وكيف كان حالهما من الخوف والرجاء، حتى إنهما مع هذا العمل دعا الله أن يتقبل منهما عملهما حتى يجعل فيه النفع العميم، ودعوا لأنفسهما وذريتهما بالإسلام الذي حقيقته خضوع القلب وانقياده لربه جل وعلا المتضمن لانقياد الجوارح. فالقصص في الإسلام على مائدة القرآن والسنة يكون للعظة والاعتبار، وربنا تعالى يخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، أي يا محمد أذكر حال هذين النبيين الكريمين إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام، أذكر عندما قام بتنفيذ أمر من أوامر الله فيه الخير لهما وللبشرية جمعا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، أمر الله تعالى خليله أن يرفع القواعد من بيته الحرام. البيت الحرام هو أول بيت وضع للناس في أرض الله رب العالمين، قيل أن الذي بناه آدم عليه السلام، وقيل أن الملائكة بنته، ودور إبراهيم رفع القواعد. مع مرور الزمن غاب البيت عن الأرض، فعندما جاء إبراهيم عليه السلام بيّن الله له قواعده ومكانه وأمره أن يرفع البناء. فإبراهيم عليه السلام هو أول من رفع قواعد البيت وأقام أساسها وأظهرها عليه السلام. فالله تعالى يقول للنبيين عليه الصلاة والتسليم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، أي يا محمد أذكر هذين النبيين الكريمين إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام عند قام بتنفيذ أمر لربهما جل وعلا برفع القواعد من البيت. فها هو إسماعيل عليه السلام يحمل الأحجار على كتفيه ويناول أباه الخليل إبراهيم عليه السلام ليرفع القواعد من البيت. فما أعظم هذا الفعل، وما أعظم تلك العبادة، تنفيذ أوامر الله عز وجل. وكان في حالهما هذا بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء. وهكذا يكون المؤمن في عبادته لربه عز وجل، يكون كالطائر له جناحان، أحدهما الخوف والآخر الرجاء، فلا يطير طائر إلا بجناحين. وهكذا المؤمن لا ولن يصل إلى ربه عز وجل إلا بالخوف والرجاء. وهذا حال أهل الإيمان في كل زمن ومكان. فربنا تعالى بيّن حال أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين في عبادتهم لله تعالى، كانوا بين الخوف والرجاء. فقال تعالى عنهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هذا حالهم في العبادة، يدعون ربهم خوفا وطمعا، أي يعبدون ربهم تعالى بين الخوف والرجاء. فمهما قدموا من طاعات هم يعلمون أنهم مهما قدموا وبذلوا في عبادة الله تعالى يعلمون أنهم من أهل التقصير، لأن الإنسان مهما بذل وقدم من عبادة وطاعة فلن يوفي ربه عز وجل شكر نعمة واحدة من النعم الكثيرة التي أنعم الله بها عليه. فمن هنا كان حال أهل الإيمان دائما وأبدا بين الخوف والرجاء. فالخليل الآن يقيم بيتا لله تعالى ويرفع القواعد، كذلك ولده إسماعيل عليهما السلام، إذن هما في عمل صالح، في عبادة عظيمة، ورغم هذا نراهما في خوف شديد وفي رجاء عجيب، فهما يدعوان الله عز وجل، يدعوان الله عز وجل أثناء العبادة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا تقبل منا، فهذا هو الخوف وهذا هو الرجاء، يخافون ربهم فيفزعون إليه بالدعاء ويرجون أن يتقبل منهم هذا العمل الصالح. فهكذا ينبغي أن يكون المؤمن، إذا قمت بعمل ينبغي أن تدعو ربك أن يتقبله منك، لأن البعض قد يعجب بالعمل، والعجب يحبط العمل، العجب يحبط العمل، ده أنا بصلي، ده أنا بصوم، ده أنا بعمل، هذا الفخر بالعمل يحبطه، لأن الله تعالى قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فلا يرفع إلى الله عز وجل من الأعمال إلا ما كان صالحا. والعمل الصالح يتوافر فيه شروط، منها الإخلاص لله تعالى والتجرد، ومنها متابعة النبي عليه الصلاة والتسليم. ولذلك قال أهل العلم فإذا بقي العمل عند صاحبه لا يرفع، يعني دايما بتحدث بعمل، أنا بعمل، أنا بسوي، أنا أنا أنا، فعمال تفخر بالأعمال أمام الناس، إذن العمل مازال عندك فلا يرفع إلى ربك عز وجل. ولذلك الله تعالى يحب الأخفياء الأتقياء الذين يعملون ابتغاء مرضات الله عز وجل، لا يريدون شهرة ولا ثناء من أحد ولا مدحا من أحد. فعلمنا الخليل عليه السلام أن العبد وإن كان في طاعة فلا بد أن يجأر إلى ربه بالدعاء أن يقبلها منه، فيتجرد لله تعالى بإخلاص ويتابع هدي رسوله صلى الله عليه وسلم ويعمل العمل على الوجه الصحيح، ثم يدعو ربه أن يتقبل منه هذا العمل، ربنا تقبل منا. نعم، هكذا يعلمنا الرجاء مع الخوف. فربنا تعالى ذكر نبينا عليه الصلاة والتسليم بحال الخليل إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام، لذلك يقول علامة السدي وإذ يرفع، أي واذكر إبراهيم وإسماعيل في حالة رفعهما القواعد من البيت الأساس واستمرارهما على هذا العمل العظيم، وكيف كان حالهما من الخوف والرجاء، حتى إنهما مع هذا العمل، أي مع هذا العمل الصالح، دعوا الله أن يتقبل منهما عملهما حتى يجعل فيه النفع العميم، ودعوا لأنفسهما وذريتهما بالإسلام. ودي من أعظم الدعوات، دي من أعظم الدعوات، أن تدعو لنفسك أن تعيش على الإسلام وأن تقبض على الإيمان، وأن تدعو للذرية من بعدك أن تحيا على الإسلام وأن تقبض على الإيمان. دي من أفضل الدعوات التي يدعوها المرء لنفسه ولذريته، الدعاء بالتوحيد الخالص لله تعالى والانقياد لطاعته جل وعلا. ودعوا لأنفسهما وذريتهما بالإسلام الذي حقيقته خضوع القلب وانقياده لربه المتضمن لانقياد الجوارح، وأرنا مناسك. فشوف الآية، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة، وبعدين وأرنا مناسكنا، أي علمناها على وجه الإرادة والمشاهدة ليكون أبلغ. يحتمل أن يكون المراد بالمناسك أعمال الحج كلها كما يدل عليه السياق والمقام، ويحتمل أن يكون المراد ما هو أعظم من ذلك وهو الدين كله والعبادات كلها كما يدل عليه عموم اللفظ، لأن النسك بمعنى التعبد، ولكن غلب على متعبدات الحج تغليبا عرفيا، فيكون حاصل دعائهما يرجع إلى التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. ولما كان العبد مهما كان لابد أن يعتريه التقصير، ويحتاج إلى التوبة، قال: وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عليكم السلام. فهنا بيان أن العبد يسعى دائما وأبدا في عبادة ربه، ويدعو الله عز وجل على ذلك أن يوضح له السبيل وتفصيلات السبيل. ولذلك كان من دعاء المؤمن في كل ركعة من ركعاته يقرأ فاتحة الكتاب، ويختم الفاتحة بهذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بينا المعنى فيما مضى عندما فسرنا سورة الفاتحة. فالمسلم يسأل ربه الثبات على الطريق والهداية إلى تفصيلات الطريق، لأن الصراط المستقيم له تفصيلات كثيرة جدا تغيب عن الكثيرين. فأنت تدعو ربك عز وجل الثبات على الحق الذي أنت عليه والإسلام، ثم تدعو ربك أن يبين لك تفصيلات الطريق. تفصيلات الطريق: اهدنا الصراط المستقيم، فهو بيان لتفصيلات الطريق وهدايته. فالمؤمن دائما وأبدا يدعو ربه عز وجل أن يهديه للثبات على الحق، وأن يهديه إلى بيان تفصيلات هذا الطريق. المسلم في طريق العبودية لله عز وجل يعتريه التقصير، لا محل. إن لم يكن تقصير بالجارحة كن تقصير بالقلب. ولذلك فهو مطالب دائما وأبدا أن يسأل ربه التوبة، وأن يتوب إلى الله عز وجل، أن يكون رجاعا. لذا بعد أن دعا الخليل عليه السلام وإسماعيل دعوا لأنفسهما بالإسلام ولذريتهما بالإسلام، ودعوا أن يبين الله عز وجل لهما العبادة ككل بما فيها من تفصيلات. بعد كده جاء الدعاء بالتوبة: وتب علينا. لماذا؟ لأن الإنسان لا يخلو عن تقصير أبدا، لذا لا بد دائما وأبدا أن يكون رجاعا توابا إلى الله عز وجل. قال: وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم، أي في ذريتنا، في ذريتنا رسولا منهم ليكون أرفع لدرجتهما، ولينقادوا له وليعرفوه حقيقة المعرفة. هذا الرسول يتلو عليهم آياتك لفظا وحفظا وتحفيظا. ولذا كان هذا حال نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، تنزل الآية من القرآن الكريم فيتلوها نبينا صلى الله عليه وآله. والتلاوة تعني الاتباع، وتعني أيضا البيان للناس، فيتبعها نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، ويعلمها لأصحابه صلى الله عليه وسلم، بل ويحفظهم الآية من القرآن ويأمرهم بكتابتها. فكان هناك كتبة الوحي حول رسولنا عليه الصلاة وأزكى التسليم، تنزل الآية فيكتبونها بعد حفظها في الصدور والعمل بها، يحفظونها في الركع حتى يحفظ القرآن. يتلو عليهم آياتك لفظا وحفظا وتحفيظا. بل كان من حب النبي لكلام ربه عز وجل أنه يحب أن يسمعه من غيره صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في الحديث، حديث عبد الله بن مسعود يقول: قال لي النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم يا ابن مسعود، اقرأ علي القرآن. فقلت: أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم، إني أحب أن أسمعه من غيري. شوف مدى الحب لكلام الله عز وجل، إني أحب أن أسمعه من غيري. يقول ابن مسعود: فقرأت من سورة النساء حتى بلغت قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال لي رسول الله: حسبك يا ابن مسعود، أي في هذا. يقول: فنظرت إلى رسول الله فرأيت عينيه تذرفان، أي يبكي النبي عليه الصلاة والتسليم من وقع الآية. الآية تخبر نبينا بمنزلته عليه الصلاة والتسليم يوم القيامة، يأتي ربنا تعالى من كل أمة بشهيد يشهد على أمته، ويأتي بنبينا شهيد على جميع الأمم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه منزلة عالية عظيمة جدا. فلما سمع النبي الآية بكى صلوات ربي وتسليماته عليه، وهذا من فرط تواضعه، وهذا من شكره لنعمة ربه عز وجل. الشاهد مدى ارتباط نبينا عليه الصلاة والتسليم بالقرآن، وكيف علم أصحابه الارتباط بالقرآن وأخذ القرآن بمنهج التلقي سماعا وحفظا وعملا واتباعا. هكذا يكون التدبر عباد الله لكلام الله رب العالمين، يتلو عليهم آياتك لفظا وحفظا وتحفيظا، ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويعلمهم الكتاب والحكمة معنى أي يعلمهم الكتاب والحكمة معنى. والكتاب المقصود به القرآن الكريم، والحكمة ما جاءت به النبوة من حكمة متناهية، وكما عرفها بعض أهل العلم هي قول وفعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي وفي المكان الذي ينبغي ومن الشخص الذي ينبغي، فعل ما ينبغي، فعل وقول ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي وفي المكان الذي ينبغي ومن الشخص الذي ينبغي مع الشخص الذي ينبغي، ودي بنسميها الحكمة. وعرفها بعضهم أيضا أن تعرف متى تكون لينا رفيقا ومتى تكون حازما شديدا، ودي الحكمة. وذلك قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، أي بالتربية على الأعمال الصالحة والتبري من الأعمال الردية التي تزكي النفس معها. إذن هناك ملمح خلي بالك منه هنا، الآية يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فجاء العلم قبل التزكية، مع أن في آيات أخرى تأتي التزكية قبل العلم. أيضا في نفس السورة دي هتيجي بعد كده آية يقول الله عز وجل عن النبي عليه الصلاة والتسليم: ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فطارة يأتي العلم قبل التزكية، وطارة تأتي التزكية قبل العلم، مع إن من المعلوم أن التزكية لا تكون إلا ثمرة من ثمار العلم، لن يحصل الإنسان تزكية إلا بعلم. كيف تزكو النفس بغير علم؟ يبقى العلم هو الأصل، الوسيلة أو السبب التي تثمر التزكية. يبقى التزكية غاية، الوسيلة لها إيه؟ العلم. يعني أنا عايز أوصل لتزكية النفس، عشان أوصل للتزكية دي لازم يكون عندي إيه؟ علم. فبالعلم يصل المرء إلى التزكية، واضح؟ أنا عشان نفسي تكون زكية طيبة محتاج لعلم شرعي، علم بالقرآن وبالسنة. فلما تتعلم الشرع، تعلم أحكام القرآن، تعلم السنة، هتثمر تزكية النفس، ماشي كده؟ لما تعرف أن القرآن يدعوك لكل فضيلة وينهاك عن كل رذيلة، وتعرف ضوابط العمل الصالح، فبالتالي هيثمر هذا اتباع، والاتباع يؤدي لتزكية نفس، واضح؟ يبقى العلم سبب يوصل إلى إيه؟ التزكية، ماشي كده؟ يبقى الترتيب العلم الأول، بعد كده تيجي إيه؟ واضح يا جماعة؟ تيجي التزكية. طيب، وده مفهوم الآية اللي معانا، بدأت بالعلم وبعد كده التزكية، مع إن في آية أخرى بدأت بإيه؟ بالتزكية وبعد كده جه العلم. طب الحكاية؟ عارفين من العلم الأول وبعد كده تيجي التزكية، طب الآية الثانية اللي جت التزكية الأول ليه وبعد كده جه العلم؟ أيوة دي مهمة جدا. ده في عند العلماء يقولون هذا من باب تقديم الغايات والمقاصد على الأسباب والوسائل لبيان أهمية الغاية والمقصد. إن أهم شيء من تحصيل العلم هو إيه؟ التزكية. فعشان كده قدمها لبيان الأهمية، لبيان إيه؟ الأهمية. فده من باب تقديم الغايات والمقاصد على الأسباب والوسائل. معايا الشيخ جلون؟ فأنا عندي المقصد التزكية، عشان يعرفك أهمية التزكية فقدمها لك على الوسيلة والسبب، بالضبط كما جاء في قصة طالوت وجالوت، عندما دار القتال وكان من أمر داود عليه السلام أن جعله الله سببا في النصر، لأنه قتل من؟ جالوت. واضح؟ فالآية بتقول فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك. الآية لو احنا هنتكلم عن قضية النصر والهزيمة، معروف ان سبب النصر في المعركة دي مين؟ ان داود قتل ايه؟ جالوت، فتم النصر، صح كده؟ يبقى السبب ايه؟ ان داود قتل جالوت. فكان الترتيب السياق يقول ايه؟ فقتل داود جالوت فهزموهم. انت معايا؟ واضح الكلام ده؟ سبب النصر ايه؟ ان داود عليه السلام قتل مين؟ جالوت، هو كان قائد، صح كده؟ فلما قتل القائد هزم الجيش. فكان السياق يقول قتل داود جالوت فهزموهم. معايا؟ انما الايه ما قالتش كده، فهزموهم بإذن الله وقاتل داود جالوت وآتاه الله الملك، صح كده؟ طب إيه التقديم ده؟ ما كان المفترض يقول قتل داود جالوت فهزموهم، صح؟ يقول لك لا، ما ده عشان يربطك ربط إيماني، يقول لك إياك أن تتعلق بالسبب، النصر من عند من؟ من عند الله. أما اللي فعله داود ده سبب، فإياك أن تتعلق بالسبب وتنسى أن النصر من عند من؟ من عند الله. فمن تعلق بالسبب وكل إليه ولن يتحقق له النصر. وده كان درس عملي كمان للمؤمنين في غزوة حنين. غزوة إيه؟ حنين. كان عدد المسلمين في غزوة حنين 12,000، عدد كبير جدا، لدرجة أن بعضهم قال لن نغلب اليوم من كثرة، ده احنا عددنا كبير قوي. فبعضهم كده نظر للسبب، ماشي كده؟ فلما بدأت المعركة إيه اللي حصل؟ فروا أمام الأعداء. ربنا اداهم درس عملي. الاعداء كثقيف وغيرهم هلوا عليهم بالسهام، فر الصحابه وجريوا في بدايه المعركه، اهو بقت هزيمه في البدايه، حتى وقف النبي في ساحه القتال وقال انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، هلم علي ايها الناس. فعادوا مره ثانيه، وكان النصر بعد ما اتعلموا ايه؟ الدرس، ان مش بالعدد ولا بالعدد، ولكن النصر من عند الله رب العالمين. خلي بالك أول، إن أحيانا البعض منا ينشغل بالسبب ويعتقد فيه، ودي المشكلة الخطيرة جدا، ماشي كده؟ كنت أذكر ذكرت لكم مرارا نبي الله نوح عليه السلام مع ولده، نوح ركب الفلك وأخذ معه أهل الإيمان ومن كل شيء زوجين اثنين، صح؟ وفجأة الكون كله تحول لمية، الأرض فجرت بالماء والسماء بالأمطار، يقول لك المطر بتاع السماء اتصل بماء الأرض، الكون كله بقى ماء، سبحان الله، بأمر من؟ بأمر الله. في الجو الرهيب الرعيب ده والأمواج كالجبال، فجأة ينظر نوح من الفلك يجد ولده لم يركب معه، فلذة الكبد، ثمرة الفؤاد، يا الله، مشكلة كبيرة جدا. طب يعمل ايه نوح عليه السلام وهو أب رحيم؟ نادى على ولده، يا بني اركب معنا ولا تكن مع القوم الكافرين. الابن عمل ايه؟ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. أهو السبب، أهو هو اعتقد إن السبب هينجيه، إنه لما يصعد فوق الجبل هيكون في مأمن من الهلاك، هو اعتقد كده اعتقاد فاسد، ماشي كده؟ الأب قال له إيه؟ قال يا بني لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. كانت النتيجة إيه؟ وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، لأن هو اعتقد في السبب، فكر إن السبب هينجيه، إنما لو علم أن الأمر بيد الله لآمن واتبع وركب الفلك فكانت النجاة، لكن لما اعتقد في السبب كان التدمير والهلاك والموت. نفس الوضع مع قارون، قارون اعتقد في السبب إن المال بتاعه يعطيه القوة، فقال كما يحكي القرآن إنما أوتيته على علم عندي بذكائي وبخبرتي جمعت المال ده كله. فكانت النتيجة إيه؟ فخسفنا به وبداره الأرض. ليه؟ لأنه اعتقد في السبب ونسي أن الأمر بيد الله وأن العزة لله وأن القوة لله عز وجل، واضح؟ فكان الهلاك والدمار. كذلك صاحب الجنتين على مائدة سورة الكهف، ودخل جنته وظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى رب لأجدن خيرا منها منقلب. فاعتقد أن الجنة بتاعته حديقة يعني هتغنيه وتمنعه، وحتى لو كان في، وأنكر البعث أهو، وقال لك حتى لو كان في بعث هكون أغنى واحد. فكر أن الحديقة هتروح معاه، هيلاقيها بعد البعث كمان، واضح؟ فاعتقد في السبب، فكانت النتيجة في آخر الآيات إيه؟ وأحيط بثمره، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عرشها، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. هذا السبب، وهذا اعتقاد السبب، واضح؟ فالآيات تبين لك أن الأمر بيد الله، وأن الأسباب مجرد أسباب أنت مطالب أن تأخذ بها دون اعتقاد فيها. فترك السبب تواكل، واعتقاد السبب كفر. احفظ الجملة دي كويس، ترك السبب تواكل واعتقاد السبب كفر. يعني أنت كمسلم مطالب أن تأخذ بالسبب لكن لا تعتقد فيه، لأن اللي يترك الأسباب يبقى متواكل مش متوكل. الصحابي يجي يروح للنبي معاه البعير بتاعه يسيبه بره خارج الدار بدون عقال ما يربطهوش، فالنبي يسأله لما لم تعقلها، انت ما ربطتش الجمل البعير بره ليه؟ قال ثقة في الله وتوكلا عليه. قال عقلها وتوكل، اعقلها وتوكل، اربط وتوكل، خد السبب، لانك هتسيبها حضرتك من غير رباط هتمشي، تقول توكلت على الله ضاعت دبتي. لا، انت ما توكلش، انت تواكلت، انت ايه؟ تواكلت مش توكل. ففرق بين التواكل والتواكل. التواكل معناه التقصير، زي اللي يقول لك نام وارتاح ياتيك النجاح، نقول له والله ما يجي لك ابدا، ازاي يجي لك النجاح وانت نايم؟ تنجح ازاي وانت لم تذاكر؟ زي ما بقول لك كثيرا كده، اللي صاحبنا الطالب يقول لك نام وارتاح ياتيك النجاح، بيجي في الامتحان يقول ايه؟ فاكر الجمله؟ هيكتب كده للمصحح تركتها بيضاء علامة الحب والصفاء. ما بيعرفش ايش هيكتب، ايه هيكتب ايه ما يعرفش؟ يبقى لازم تذاكر عشان تنجح، ماشي كده؟ يبقى انا باخد بالسبب وتوكل على ربي عز وجل ان الامر بيده، فبحسن عملك واتباعك للسبب دون اعتقاد فيه الله يوفقك ويحقق لك ما تريد من توفيق ونجاح، اما غير ذلك فلا. مريم عليه السلام كانت فترة المخاض، شدة وضيق وكرب، وبعدين وهز إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عين، علشان تاكلي لازم تهز الشجرة تنزل لك الرطب. الله قادر أن يأمر الشجرة تنزل بدون أسباب، لكن لا، ده ربط الكون كله بقانون الأسباب، ربط الكون كله بقانون الأسباب ولا إيه؟ فلازم نحترم نحن هذا القانون وناخد بالسبب ولكن لا نعتقد فيه. وزي ما ذكرت لك أخونا اللي كان يقعد في القبلة، يا رب ذرية صالحة، يا رب، في كل صلاة. فصاحبه قال له قوم اتجوز وتجيلك الذرية الصالحة. صاحبنا مش متزوج وعايز ذرية، طب تجيله ازاي؟ بالله عليك ما عنده الزوجة، هيجيب ذرية منين؟ ينفع؟ ما ينفعش. ينفع جلول؟ ينفع يجيب ذرية من غير زوجة؟
ما ينفعش، لازم يتزوج عشان ربنا ايه يرضى. فقول قول له عم اللي عايز ذريه صالحه لورا، قول له تزوج وربنا يكرمك بالذريه الصالحه. في اسباب، لا اللي ورا هناك اللي بيترجم ده جلو الشيخ رياض، قول له يترجم للاخ كمان، اصل الاخ برضه مش متزوج اللي بيترجم له، فلاحسن يفهمه غلط. فعندنا اسباب. يبقى ترك السلف تواكل، واعتقاد السبب كفر، واعتقاد السبب ايه كفر. فانتبهوا لهذا. ولذلك عندما وجد عمر رجلين يمكثان في المسجد ما بيشتغلوش، فبقى عمر وما أدراك ما عمر، فقال من أنتم تقعدين هنا ليه؟ قالوا متوكلون. قال بل أنتم المتواكلون، يجلس أحدكم هنا يقول رب ارزقني رب ارزقني، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وراح ضربهم بالدرة. قوموا اشتغلوا، صلي وروح اشتغل، اسعى. نشوف حتى القرآن يا جماعة في قضية الأرزاق، شوف التوازن العجيب بين الدنيا والدين. كلكم بيقرأ القرآن في سورة الجمعة عليكم السلام، سورة الجمعة الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. خلي بالك أول، الآن الأمة فين؟ في الأسواق اهي، تجارة وأخذ وبيع وشراء وصخب. حان وقت الصلاة، يوم الإسلام ينتشلهم من صخب التجارة والبيع والشراء والدنيا إلى البيئة الإيمانية. تعالوا صلوا الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. سيب العمل الآن للدنيا وتعالى بقى عمل الآخرة. جبناك المسجد، حضرت ساعة بالخطبة بالصلاة، قال الله قال رسول، وتعلم أمر دينك أمر دنياك، يعرفك الشيخ على المنبر أنواع الفضائل البعد عن الرذائل، يدعوك لطاعة الله عز وجل واتباع النبي عليه الصلاة والسلام، يعظك يذكرك يذكرك بالآخرة التي غفل عنها الغافلون. على مدار ساعة صلينا الجمعة وخلصنا، نقعد في المسجد؟ لا. يقول تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعني ما تنمليش في المسجد، جيت أديت العبادة نعم، حضرت درس العلم نعم، عندك عمل اتفضل روح شغلك، ما تنامش في المسجد. واضح؟ المسجد ما هوش لوكاندا ولا بنسيون ولا فندق للنوم والأكل والشرب، ما دام عندك عمل، عندك عمل اتحرك للدنيا. في وقت العبادة تعالى اعبد ربك، ماشي كده؟ إذا كان في إفطار في المسجد افطر مع أخوانك وعندك عمل روح عملك. في وليمة عرس تعالى لب الدعوة ويرجع لعملك. لكن المسجد مش معنى إيه؟ ننام ونترك الدنيا. ما حد قال هذا أبدا. برضو في عمر يجد رجلا ماكس في المسجد فبيسأله يا هذا من ينفق عليك؟ مين اللي بيأكلك أنت وشربك؟ ما أنت قاعد له نهار في المسجد. قال أخي ينفق علي. قال أخوك أعبد منك، أخوك أعبد منك، أخوك بيجي يصلي وروح شغله وانت نايم لي فين؟ في المسجد، ماشي كده؟ فالأسباب مطلوبة يا جماعة شرعا، ولكن دون اعتقاد فيها. والإسلام دين توازن بين دنيا ودين، ماشي كده؟ إسلامنا دين ودنيا معا. كثيرا ما أقول لك أنت لا تستطيع أن تحقق عبادة بغير دنيا. هتعبد ربك ازاي من غير دنيا؟ لا يستقيم لك الحال. ازاي يا عم الشيخ؟ انا عشان اعبد ربي ده من شروط الصلاة ايه؟ ستر العورة، وستر العورة عايزة دنيا. ولا يا عم الحاج هتجيب ملابس منين؟ لازم يكون عندك يورو. ما عندكش يورو هتلبس منين؟ هتلبس العيال ازاي؟ الزوجة تلبس ازاي؟ محتاجة لايه؟ لدنيا. يبقى أنا نحتاج لدنيا من أجل دين. إيه كمان؟ كذلك بناء المساجد محتاج لإيه؟ نفقات، يعني محتاج لدنيا. طب مين لا ينفق على المساجد غير عمار المساجد؟ ماشي كده؟ يبقى لازم عمار المساجد يكون عندهم دنيا. عشان ينفقوا على المساجد وينشئوا المساجد، يبقى أنا محتاج لدنيا عشان أقيم عبادة. إيه كمان؟ عشان أحج وأدي ركن أركان الإسلام محتاج لدنيا. حج بيتكلف كام الآن؟ أدنى الآن 3000 يورو صح؟ لو أنت عايز تحج أنت وزوجها 6000 يورو، وعايز تجيب شوية هدايا قول 1000 يورو كمان، يبقى 7000 يورو خلاص، وهتاخد لك شهر أجازة، ومحتاج تسيب نفقات للبيت اللي كان فيه أولاد أو للأهل، يبقى محتاج لإيه؟ لدنيا. يبقى إزاي هتحج من غير دنيا؟ فده فهم الإسلام يا جماعة، ده الدين. ده إيه؟ عشان بعض الجماعة يقول لك الزهد. الزهد من مين؟ من من يملك. من الزهد مش واحد لا يملك يبقى يزهد إزاي؟ املكها وابقى ازهد فيها يا سيدي وخرجها لله. إنما أنت ما عندكش تقول لي زهد. زهد إيه؟ ده مش زهد، ده اسمه زهد بارد، زهد العاجل، ماشي كده؟ ده مش زهد أبدا. عشان كده يا جماعة كثيرا ما ننبه على هذا الأمر. تريد الزواج عبادة صح كده؟ محتاج لدنيا، ولا مين هينفق عليك في الزواج؟ تريد أن تتزوج ماشي كده؟ النفقة بتكون على مين يا حاج حسن؟ على الرجل، مش إسلامنا كده؟ ولا المرأة اللي تنفق؟ مين اللي بينفق على المرأة؟ ما عايز أسمع يا جماعة، ولا أنتوا فقتوا في أوروبا عادي يعني؟ الحاج حسن معايا على الخط يقول لك الرجل ده صح. الرجل هو اللي بينفق، هو اللي يفتح البيت، هو اللي ينفق، هو اللي يصرف على البيت، مش المرأة. لما جينا الغار بينا استضمنا الحاجات كتير يا حاج حسن، تجد المرأة هي اللي بتنفق ورجالة نايمين في البيوت. ايه يا رجالة؟ في ايه يا رجال؟ ما ينفعش يا رجال. ينفع؟ ما ينفع بأي؟ ازاي؟ ازاي يا حاج شام؟ مصيبة صح؟ اتعكست الآيات، وده بيضيع النخوة. عارف ليه؟ لأنها لو أنفقت ما بقاش ليك كلمة. تقدر تتكلم؟ اتكلم بلا وراجل، اطلع بر، أنا اللي بأكلك وأنا اللي بشربك، أنت إيه؟ يقدر يعمل راجل؟ ما يقدرش يعمل راجل. ليه؟ لأن مين اللي بينفق؟ خلاص انتهت بقى، انت ما يقدرش يقول له كلمة، روح يا أخي مع السلامة، وانت عد كده زي العاجز، ده انا بصرف عليك. الله! انما لما تكون انت اللي بتنفق، انت اللي هتأمر وتنهى، وانت اللي تظبط البيت، لان انت صاحب، انت اللي ليك القوامة. وزي القرآن قال ايه؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. مين اللي بينفق؟ الرجل، وعلى قدر ساعتك، ماشي كده؟ فهموا الكلام ده كويس، مش تترك لي وتقول لي ما ينفعش، ما ينفعش. عشان كده بنوصي يا جماعة، إسلامنا جميل جدا، إسلامنا دين يدعو للأخذ الأسباب. انتبهوا يا شباب، أهو مثلا فضيلة الشيخ رياض، يعني من ضمن الأسباب أنه عايز لما يجهز يتزوج، يكون عنده صح، عنده حق. الله يبارك له، أمال هيتجوز ويقعدها فين؟ ها؟ هيوديها فين طيب؟ عايز ساكن، يعني احتاج ايجار، بتسموها انتوا الميتة؟ الميت كام الميتة؟ 300 يورو ماشي، هنقول حاجة بسيطة على قد 300 يورو. بعد كده في هايسونج، في كهرباء، كام؟ قول 100 يورو كمان في الشهر صح؟ بعد كده عايز اكل وشرب، عايز تاكل لحم ودجاج وسمك وتطبخ كل يوم، محتاجة فلوس، وهو ما عندوش.
هغير رأيي مصاريف
ها؟ ولا يقول بقى ايه، انا اقعد والدولة تصرف عليا، ده ما نعرفوش، ما ينفعناش. ده وصمة عار على الاسلام والمسلمين، اللي يشوف كده انا ممكن اقعد ما اشتغلش ويدوني. هيدوك من مين؟ من واحد زي الحاج حسن بيشتغل ويدفع ضرائب، هو يتعب وانت نايم بتاكل منه. واحد زي الشيخ بيدفع ضرائب وشغال وانت نايم لي في البيت، يعني بتاخد من قلوب الناس، بتاخد ايه؟ من قلوب الناس. طبعا بيخرج من الدايره دي اللي اصلا شغال سنين وعنده تقاعد، ده الدوله ملزمه بالنفقه لان هو دافع قد كده ضرائب، دفع يجي 30 سنة عمال يدفع كل شهر 300 يورو للي كانوا نايمين وبيغلوا بدون شغل ويحتالوا على القوانين ماشي. إنما اللي مثلا كان عنده تقاعد أو كان شغال وتوقف عن طريق الدولة ما فيش شغل له، انتظر حتى نجد لك عمل فتنفق عليك مجبرة تنفق حقك. إنما غير كده واحد جاي بقى يشوف لك فين الثغرات وفين عشان ما يشتغلش وينام، وتلاقي رب كروش وتلاقي ما شاء الله عنده كرش حتى في ظهره مش بره مش قدام بس، مشكلة خطيرة. ده ما ينفعش، ده مش من الإسلام في شيء. ولذلك يا جماعة من يتسول الناس ويأكل أموالهم بغير عمل يأتي يوم القيامة وفي وجهه نكتة سوداء والعياذ بالله. المسألة بتيجي نكتة سوداء في الوجه والعياذ بالله رب العالمين، مشكلة خطيرة جدا. فإسلامنا دين عمل، وكل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لازم تشتغل، لازم تجتهد، لازم تسعى. فإسلامنا دين ودنيا، دين وإيه؟ فهمت يا ولا؟ وانتوا حافظين مثل يقول لك من جد وجد ومن زرع حصد. هتقول لي ما الارزاق مقسومه حتى لو ما اشتغلتش. ايوه هتاكل وهتشرب، بس هتاكل وتشرب ايه؟ تسول وصدقه. واضح؟ ما انت هو في حد هينام من غير ما ياكل؟ هتاكل وهتشرب وكل حاجه لان ربنا خلقك هيرزقك. لكن فارق بين انك أكلت من عمل يدك أو أكلت من عمل غيرك. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: اليد العليا خير من اليد السفلى. قال العلماء: اليد العليا التي تعطي، واليد السفلى التي إيه؟ تأخذ. شوف دايما اللي ياخد يعمل كده، هو إيدي تحت، اللي بيدي بيعمل إزاي؟ بيعطي من فوق. معايا يا حاج علي؟ اللي بيعطي بيديك كده، واللي بياخد إيديه فين؟ تحت. فاليد العليا خير من اليد الايه؟ السفلى. وده قصة الشقيق البلخي رحمه الله تعالى. الوقت دخل ما زال. طيب الحمد لله. الشقيق البلخي ده من ائمة الزاهدين، عزم ان يخرج للتجارة، يضرب في ارض الله، يبتغي من رزق الله عز وجل، ياخذ بالاسباب. وده كان عالم كبير يعني. فقال: اذهب الى المسجد اودع اخي ابراهيم ابن ادهم ثم انصرف للتجارة. راح المسجد ودع أخاه إبراهيم بن أدهم، وكان من العلماء والزهاد، وراح يتاجر. بعد أيام قليلة جدا قطع رحلة التجارة ورجع ما اشتغلش. في المسجد التقاه إبراهيم، قال: يا شقيق لما قطعت رحلة التجارة؟ قال: يا إبراهيم رأيت في رحلتي عجبا. قال: ماذا رأيت؟ قال: وأنا في طريق للتجارة قلت أستريح في مكان خارج، قاعد يريح شوية في السفر، فرأيت طائرا أعمى كسيحا في هذا المكان الخارب. فقلت في نفسي: كيف يعيش هذا الطائر الكسيح الأعمى في هذا المكان الخارب؟ من يطعمه؟ من يسقيه؟ يقول: بينما أنا كذلك إذ رأيت طائرا آخر يأتي بالطعام والشراب لهذا الطائر الأعمى الكسيح، يطعمه ويسقيه ثم يعود إليه مرة بعد مرة حتى يكفيه. فقلت في نفسي: يا شقيق إن الذي رزق هذا الطائر الأعمى الكسيح في هذا المكان الخرب يرزقك وأنت في قعر ضالك، عد إلى بيتك. فقال له إبراهيم بن أدهم: عجبت لك يا شقيق، لماذا ترضى لنفسك أن تكون الطائر الأعمى الكسيح، وما رضيت لها أن تكون الطائر الذي يسعى على نفسه وعلى غيره من العجزة والعميان؟ يا شقيق إن اليد العليا خير من اليد السفلى. فبكى شقيق البلخي وقال: يا أبا إسحاق أنت أستاذنا. ثم عاد يضرب في أرض الله يبتغي من رزق الله عز وجل. يبقى الأسباب يا جماعة مطلوبة شرعا، ولكن لا تعتقد فيها، لأن الاعتقاد في السبب كفر بالله عز وجل، فالذي بيده الأمر هو الله عز وجل. ولذلك كما ذكرت قدم أحيانا التزكية على العلم، حين نقدم العلم على التزكية، مع أن العلم وسيلة وسبب للتزكية، فعند التقديم لبيان أن المقاصد والغايات لها أهمية عظيمة، فقدمها على أسبابها ووسائلها كما ذكر في قصة داود وجالوت على داود وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال: ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، أي بالتربية على الأعمال الصالحة والتبري من الأعمال الردية التي تزكي النفس أو تزكو النفس معه. إنك أنت العزيز أي القاهر لكل شيء، الذي لا يمتنع على قوته شيء، الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها. فبعزتك وحكمتك ابعث فيهم هذا الرسول. فاستجاب الله لهما، فبعث الله هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم نبينا محمد صلوات ربي وتسليماته عليه، الذي رحم الله به ذريتهما خاصة وسائر الخلق عامة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا دعوة أبي إبراهيم. ولما عظم الله إبراهيم هذا التعظيم وأخبره عن صفاته الكاملة، قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إن قدر بقاء وكان اللقاء واصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. الله يبارك.